بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم، وهو اليوم 25 من شهر الله المحرم من هذا العام، عام 440,000 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نستأنف دروس التعليقات على كتاب طريق الهجرتين لشمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 26 من هذه الدروس الشهرية. تفضل.
كذلك المؤمن يجول ثم يرجع إلى الإيمان. فقوله أبوه يتضمن أني
يذكرنا بحكمة الله عز وجل في خلقه وتدبيره وشرعه، وأيضا في حكمته فيما يتعلق بتكليف العباد. هذا خلق الله، خلق السماوات فأحسن خلقه، خلق الأرض، خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأيضا شرعه وأحكامه هي في أحسن تقويم. ثم هذه العلاقة بين العبد وبين ربه فيما يتعلق بالتكليف والانقياد والطاعة أو الوقوع في المعصية، أيضا جاءت فيما بين العبد وبين ربه على أكمل ما يكون حين تستقيم هذه العبودية بين العبد وبين مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. انظر إلى هنا، الشكر لما يقول الإنسان الحمد لله والشكر لله ينبغي أن ينبع هذا الشكر من القلب وأن يبنى على العلم. فالإنسان يتقلب في نعم الله عز وجل، فإذا شكر فإنه يشكر معترفا بنعمة الله عز وجل عليه. ولهذا الإقرار بنعمة المنعم هو مفتاح الشكر. حتى لو أحسن إليك أحد من الناس فإذا لم تكن مستحضرا إحسانه في الغالب لا تشكره أو تشكره بطرف لسانك، فكيف بإنعام الخالق عليك سبحانه وتعالى؟ ثم بعد ذلك يتبع هذا العلم الذي يكون في القلب صدق من داخل هذا القلب في أن العبد يشكر ربه تبارك وتعالى الشكر الذي يؤدي إلى العبودية له وحده لا شريك. النفس مجبولة بالميل إلى من أحسن إليها، وهذا في علاقات العباد معروفة، فكيف بالمحسن الكريم سبحانه وتعالى؟ إذن هذا القلب لا صلاح له إلا بذلك. ثم بعد ذلك إذا نظرت إليه وجدت أن هذا العبد إذا أدرك نعمة الله عليه عمر قلبه بمحبته، لأن الإنسان يحب من أحسن إليه، هذا بشكل ميسر وسهل ومعروف بين الناس. فإذا عمر القلب بمحبة الله الذي نتقلب في إحسانه أدى هذا إلى الخضوع له، وهنا يعظم الأمر حين تجتمع المحبة والخوف من الله والرجاء فيما عنده، فتكتمل عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى. ومن هنا انظر إليها في باب الذنب، لما أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى سيد الاستغفار، سيد الاستغفار هو هذا الدعاء الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند البخاري وغيره. لماذا هو سيد الاستغفار؟ لأن فيه اعتراف. انظر إلى صياغة هذا الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، جمع بين الربوبية والألوهية. ثم قال: خلقتني وأنا عبدك. انظر إلى تفصيل الربوبية: خلقتني وأنا عبدك. ثم بعد ذلك ماذا يقول الإنسان؟ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. ثم يقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. انظر إلى الجمع بين الاعتراف بالنعمة وأن هذه النعمة تستحق الشكر، تستحق الطاعة، تستحق الإقبال على الله، لكنني أنا لم أفعل، أنا أذنبت، ولهذا أنا في هذا المقام أعترف وأبوء وأرجع إليك بنعمتك معترفا بها شاكرا لك هذه النعمة، وبعدين وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولما يتكلم ابن القيم رحمه الله تعالى عن معنى المباءة وأبوء، ينبهنا إلى أن هذا الاستغفار من هذا العبد ليس استغفارا ظاهريا، وهذا هو عيبنا، هذه مشكلتنا، أننا نستغفر لكن نفتش عن حالنا، فإذا بنا حين نستغفر أو نحمد الله أو نشكره إنما هو على طرف الألسنة، والواقع والقلب يقول لك إن استغفارك وإن اعترافك وإن شكرك لله عز وجل ليس صادقا الصدق كله، لأن عملك يدل على ضد ذلك. ومن هنا جاء هذا التعبير بسيد الاستغفار، يقول أبوه أرجع رجوع المستقر، رجوع التائب المنطرح بين يدي مولاه وخالقه، وليس رجوع النازل في المنزل في سفر أو غيره ينزل إليه ثم يرحل عنه. وهذه المقارنة الواضحة جدا بين الحالتين، حالة من يستغفر لكنه يستغفر في هذه اللحظة ويتوب، لكن هو مبطن أن يرجع إلى ذنبه، وحالة من يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل وقد قرر التوبة واستقرت التوبة في قلبه، فهذا الاعتراف في هذا الدعاء العظيم ينبغي للمؤمن وهو يتلوه ويقول به مساء وصباحا، خاصة مع هذا الوعد: من قاله دخل الجنة، من قالها موقنا بها دخل الجنة، من قالها إذا أصبح، ومن قالها إذا أمسى ومات دخل الجنة. فهذا وعد صادق على يد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكون هذا الوعد بالجنة إلا على دعاء ينطق به اللسان ويواكبه القلب من الداخل. لماذا؟ لأن العبد عبد لله لا يخرج عن عبوديته لله. هذه مشكلة الذين ينحرفون عن دين الله عز وجل وهم يعرفون الله، هو يظن أنه ينفلت لكن لا يستطيع الانفلات. ولهذا جاء تشبيه المؤمن بهذا التشبيه البديع، إنه المؤمن كالفرس في آخيته، الفرس يربط بحبل وفي حلقة ممسوكة في جدار أو في الأرض، ثم هذا الفرس يجول، حبله طويل قليلا يجول هنا وهناك، لكن يرجع إلى آخيته، يرجع إلى المنطقة التي يدور حولها. وكذا المؤمن، كذا المؤمن قد يقصر هنا قد يعصي هناك لكنه يرجع، فهو كالفرس. وهذا تشبيه بديع، والفائدة من هذا التعليق بالنسبة لما أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى هو بيان أن الإنسان إذا رجع وتاب إلى الله عز وجل فلتكن توبته توبة مؤمن أواب، استقرت توبته في قلبه لأنه معترف بفضله شاكر له. نعم يا شيخ.
وذكر النعمة والذنب لأن العبد وذكر النعمة والذنب لأن العبد دائما يتقلب بينهما، فهو بين نعمة من ربه وذنب منه، هو كما في الأثر الإلهي: ابن آدم خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح. وكان في زمن الحسن البصري شاب لا يرى إلا وحده، فسأله الحسن عن ذلك فقال: إني أجدني بين نعمة من الله وذنب مني، فأريد أن أحدث للنعمة شكرا وللذنب استغفارا. فذلك الذي شغلني عن الناس أو كما قال، فقال له أنت أفقه عندي من الحسن.
وهذه خلاصة الحالة، الإحسان من الله إليك في كل لحظة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا عباد الله، هذه آية عظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ممكن تجلس وتعد وتقول الحمد لله، نعمة الصحة، نعمة الولد، نعمة المال، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة تعد، لكن هل يمكن أن تصل إلى إحصائها؟ الجواب كلا. فإذا تأملت نعم الله عز وجل عليك ثم فتشت عن حالك، فوجدت نفسك يقابل هذه النعم بشيء من المعاصي، فوجد الإنسان نفسه مفرطا في هذه الحالة. فإذا تأمل الإنسان نعم الله عليه وأنت تعصي، هو ينعم عليك وأنت تعصي. استحضر، استحضر هذه المعاني، وأقبل على ربك سبحانه وتعالى، وأقلع عن الذنب. خاصة إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى لا يقطع عنك نعمه بمعصيته، كما جاء في هذا الأثر الإلهي، تعصي وأنا أحسن إليك، هكذا يقول رب العالمين، يرتفع إلي عن طريق الملك ما هو قبيح، وأنا أنزل عليك النعم ليلا ونهارا. أليس هذا هو التقصير الذي يجب على العبد أن يقف عنده ليربي نفسه وقلبه في هذه الحياة؟ نحن في علاقاتنا بالناس، الرجل إذا كان في مكان ما أو جهة ما ثم أحسن إليه آخر إحسانا عظيما وأساء إليه، تجد المذمة، وكيف أنه قابل هذا الإحسان بتلك الإساءة، وتجد خبره أو قصته إذا انتشرت على عند من حوله تقال، والنفوس تتقزز من هذا التصرف. وهذا فعلا لا شك أن استنكار مثل هذا دليل على خلق كريم، لأن الإحسان إنما يقابل بالإحسان. كذلك أيضا مع ربنا سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ.
فالخير كله من الله كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. وقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهؤلاء المنعم عليهم هم المذكورون في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالنعم كلها من نعم الدنيا الدين والدنيا، وثواب الأعمال في الدنيا والآخرة من نعم الله ورحمه وفضله على عبده. وهو تعالى: وإن كان أفضل الأفضلين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين فإنه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، لا يضع أشياء إلا في مواضعها لا يضع
حقيقة هنا تذكير بهذه النعم، والأمر لا يحتاج إلى بيان. نعم الله عز وجل الدنيوية على العبد واضحة المعاد، كما قلنا وكما يعترف كل مسلم ومسلمة بأنه يتقلب في هذه النعم ليلا ونهارا. لكن هنا إشارة عظيمة إلى نعمة الهداية ونعمة الإيمان. والحقيقة يجب الوقوف عند هذه القضية في كل زمن، وخاصة في زمن الفتن. أسلم أناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتح مكة، دخلت القبائل في دين الله أفواجا. لما فتحت مكة ودخلت قريش في الإسلام أقبلت القبائل المسلمة، فجاء قوم من هذه القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتخرين بإسلامهم، وقالوا له: يا رسول الله، نحن آمنا وأسلمنا، جئنا إليك مطيعين، لم نقاتلك كما قاتلك أهلك. فأنزل الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. في أواخر سياق هذه السورة العظيمة سورة الحجرات، قال الله عز وجل فيها: يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والحقيقة أن هذه الآية وإن نزلت في أولئك الأعراب إلا أنها خطاب حقيقة لكل مسلم ومسلم على وجه الأرض، أن تعلم وتوقن أن الذي من عليك واختارك لتكون من المسلمين هو رب العالمين، وهذه أعظم نعمة. دائما ما نضخم كثيرا من النعم الدنيوية، وهي والله عظيمة، نعمة الحياة، نعمة البصر، نعمة الزوجة، نعمة الولد، نعمة المال، نعمة السكن، نعمة لا شك. وتجد الإنسان يستحضر بعض هذه النعم إذا رأى من حرمها، لكن قبل ذلك وبعد ذلك وأثناء ذلك هناك نعمة الإيمان، نعمة الإسلام. الدنيا كلها من أولها إلى آخرها لا تساوي شيئا، ولا جناح بعوضة ولا أقل من جناح بعوضة في مقابل هذه النعمة التي هي نعمة الإسلام والإيمان. فهل نستحضر هذه النعمة؟ هذا سؤال موجه إلينا جميعا. هل نستحضر نعمة الإسلام في كل لحظة؟ وأنت ذاهب إلى الصلاة، وأنت تتوضأ، حين ترى الكفار، حين ترى الذين انحرفوا عن دين الله عز وجل وألحدوا وتزندقوا، الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله أعلم حيث يجعل هدايته. فإذا اختارك الله عز وجل لتكون من المؤمنين فعليك أن تعلم أن هذه أعظم منة امتن الله بها عليك. للأسف، للأسف الشديد أحيانا يقع عند بعض المسلمين هذه المفاضلة العجيبة. قد يفضل الدنيا على الدين، يعني يهمه دنياه لكن لا يهمه دين. فلو أنه باع دينه بدنياه ما عنده مال، ولو رأى ولده أو العزيز عليه في طريق ينحرف فيه عن دينه من أجل دنياه لصحح هذا المسار. أليس هذا من عيوب المسلمين في عصرنا الحاضر؟ يعني تهمنا دنيانا لكن لا يهمنا الدين. وأمثلة ذلك واضحة جدا نعيشها يوميا. نوقظ الموظف أو الموظفة أو الطالب في الصباح لأجل الدنيا، لكن لا نوقظه قبل ساعة لأجل الدين لصلاة الفجر. على ما يدل؟ يدل جزئيا على تفضيل الدنيا على الدين. وديننا الإسلامي لا يقول أقمه لصلاة الفجر ولا توقظه لوظيفته، يقول لك كليهما، لكن صلاة الفجر أولى وأعظم. ومثله تقويم الرجال، تجد وللأسف الشديد أن التقويم الدنيوي مقدم على التقويم الدين. في الزواج إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، لا، لابد أولا نرضى وظيفته. والدين ما هو مهم، إذا قيل عنده كذا وكذا وكذا يقول لك هذا ما هو مهم، المهم أنه أن دنيا صالح. أليس هذا من التفضيل؟ ولما نرتقي قليلا ونجد بعض الزنادقة في بلاد المسلمين يفضلون الكفار من أجل دنياهم وينتقصون المسلمين لدينهم، أليس هذا تفضيل؟ أليس هذا من التفضيل؟ مع أن ديننا كما لا يخفى عليكم يأمرنا بأن نكون متقدمين في جميع المجالات، ويجب علينا أن نسبق الأمم كلها. لكن هكذا اختلت الموازين. ومن هنا أقول في هذه المناسبة، أعظم خطر اليوم على الأسرة المسلمة اختلال ميزان نعمة الإيمان مع النعمة الأخرى داخل البيت. هذا أعظم المصيبة اللي الآن نحن نعيشها. الميزان مختل، الولد مستقيم ما هو مستقيم، البنت مستقيمة ما هو مستقيم، ليست مستقيمة، في انحرام، هذا كله صار ثانويا. الصلاة يحافظون على الصلاة أو لا يحافظون على الصلاة هذا غير مهم، المهم هو الأمر الدنيا. وإلا في السؤال الكبير، أين طلبة الجامعات والثانويات والمتوسطات من مساجد المسلمين؟ أين هم والبيوت ملأة؟ أين هم في الصلوات؟ من المسؤول؟ المسؤول داخل الأسرة، المسؤول هو هذا الميزان. إذا جاءت الدنيا طلعوا للمدارس زرافات ووحدانا لا تحتملهم الطرق، وهذا لا بأس به، جيد، ما في مشكلة. لكن لماذا نغفل الجانب الأهم وهو ما يتعلق بدينهم؟ ما فائدة الولد إذا تخرج من الثانوية وتخرج من الجامعة وهو مقصر في الصلاة أو لا يصلي والعياذ بالله؟ ما قيمة الدنيا؟ من هنا ابن القيم رحمه الله تعالى يذكرك بهذه النعمة، استشهد بهذه الآيات. الفاتحة التي تقرأ مرات ومرات في اليوم فرضا ونفلا، يقول العبد فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ أنعمت عليهم في الآية الأخرى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه نعمة الهداية. ولهذا في آخرها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود ومن شابههم، والضالين النصارى ومن شابههم. هذه نعمة الهداية. فإذا غاب استحضار هذه النعمة فسدت التربية واختل ميزان التربية. نعم.
ولو رأى العقلاء أحدا منهم قد وضع المسك في الحشوش والأخلية ووضع النجاسات والقاذورات في مواضع الطيب والنظافة لاشتد نكيرهم عليه والقدح في عقله ونسبوه إلى السفه وخلاف الحكمة. وكذلك لو وضع العقوبة موضع الإحسان والإحسان موضع العقوبة لسفه وقدحوا في عقله كما قال القائل. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. وكذلك لو وضع الدواء موضع الغذاء والغذاء موضع الدواء والاستفراغ حيث يكون اللائق به عدمه والإمساك حيث يليق الاستفراغ. وكذلك وضع الماء موضع الطعام ووضع الطعام موضع الماء وأمثال ذلك مما يخل بالحكمة. بل لو أقبل على الحيوان البهيم يريد تعليمه ما لم يخلق له من العلوم والصنائع فمن بهرت حكمته العقول والألباب كيف ينبغي له أن يضع الأشياء في غير مواضعها اللائقة بها.
هذا بيان حكمة الله، يضع الأمور موضعها. إذا كان بين البشر كما مثل ابن القيم رحمه الله تعالى إنسان طيب الحشوش فيها قاذورات تخرج منها يعني هذا لا يليق، والعكس موضع العقوبة موضع الإحسان هذا يخالف العقول. تريد أن تعلم بهيمة لا تفقه، هذا كله يخالف العقول. فالله عز وجل يضع الأمور مواضعها، فالله أعلم حيث يجعل الرسالة، والله أعظم والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل هدايته. فإذا هداك الله فاستمسك بذلك، واعلم أن الله اختارك، وهذا الاختيار لا يقدر بثمن ولا يباع، فهو سبحانه وتعالى الحكيم الخبير يضع الأمور في مواضعه. ولهذا قال في آية أخرى عن الكفار ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ما في خير، الكافر نفسه لا يريد الخير، الله لا يجبره، الله لا يجبره على الكفر، لكن هو لا يريد الخير. فلذلك لما صارت هذه النفوس لا تريد الخير قطع الله عز وجل عنها هداية. فمن وفق للهداية فليعلم أن هذا اختيار من رب العالمين، فليستمسك بذلك وليتق الله وليشكر الله وليسعى على الحفاظ على هذه النعمة حتى لا تزول. نعم.
ومن المعلوم أن أجل نعمه على عبده نعمة الإيمان به ومعرفته ومحبته وطاعته والرضا به والإنابة إليه والتوكل عليه والتزام عبوديته. ومن المعلوم أيضا أن الأرواح منها الخبيث الذي لا أخبث منه ومنها الطيب وبين ذلك، وكذلك القلوب منها القلب الشريف الزكي والقلب الخسيس الخبيث. وهو سبحانه خلق الأمداد كما خلق الليل والنهار والبر والبحر والحر والبر والداء والدواء والعلو والسفل، وهو أعلم بالقلوب الزاكية والأرواح الطيبة التي تصلح لاستقرار هذه النعم فيها وإذاعها عندها ويزكو بذرها فيها، فيكون تخصيصه لها بهذه النعم كتخصيص الأرض الطيبة القابلة للبذر بالبذر. فليس من الحكمة أن يبذر البر في الصخور والرمال والسباخ، وفاعل ذلك غير حكيم. فما الظن ببذر الإيمان والقرآن والحكمة والنور المعرفة والبصيرة في المحال التي هي أخبث المحال؟
وهذه حكمة الله عز وجل كما بينا، النفوس تتفاوت، القلوب تتفاوت، منها القلب الشريف الزكي ومنها القلب الخسيس الخبيث. والله عز وجل خلق الأضداد، ولو شاء لجعلها كلها على نمط واحد، لكن لله حكمة. لو شاء لجعل القلوب كلها زكية ولجعلها كلها مؤمنة، كما قال تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين. فالله عز وجل لو شاء لجعل الناس على نمط واحد وخلق، لكن هذه الأضداد لله عز وجل فيها حكم، كما أنه خلق الليل والنهار والشمس والقمر والحر والبر، كذلك أيضا خلق هذه الأرض متنوعة، فيها البر وفيها البحر وفيها الصخور وفيها الأماكن التي تصلح للحرث، فكذلك أيضا بالنسبة للعباد. وعليه فحكمته سبحانه وتعالى أنه يضع الأمور مواضعها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالثبات على الإيمان حتى نلقاه. نعم يا شيخ.
فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميراثا، فهو أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة والنصيحة وتعظيم المرسل والقيام بحقه والصبر على أوامره والشكر لنعمه والتقرب إليه ومن لا يصلح لذلك. وكذلك هو سبحانه أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله والقيام بخلافتهم وحمل ما بلغوه عن ربهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب أهل الأرض فاختصه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته. وفي أثر الإسرائيلي أن الله تعالى قال لموسى: أتدري لما اخترتك لكلامي؟ قال: لا يا رب. قال: لأني نظرت في قلوب العباد فلم أر فيها أخضع من قلبك لي، أو نحو ذلك.
نعم، وهذا فيه إشارة عظيمة جدا إلى اصطفاء الله عز وجل واختياره. لما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكانت الدنيا قد أظلمت، فاختاره الله عز وجل لرسالته: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي المعروف لديهم، معروف أبوه وأمه وأصله وفصله، يختاره الله عز وجل ليكون رسولا إلى العالمين جميعا. هنا انتفخت أوداج الحاسدين له، بعض رجالات قريش صرحوا بذلك. أي صرحوا بأن السبب هو كيف يكون منهم نبي، كيف يختار هذا منهم وليس منا. ولهذا قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مكة والطائف. وقال أحد رؤوس الشرك في مكة، قال: تنافسنا نحن وبنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، وآووا وآوينا، حتى إذا كنا وإياهم كفرسي رهان قالوا منا نبي، أنى لنا ذلك. وانتفخت أيضا أوداج اليهود في المدينة النبوية والنصارى، كيف يبعث رسول ليس منه؟ كانوا ينتظرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ينتظرون رسالة الرسول، وكانوا يستفتحون على المشركين بقدوم هذا الرسول. فلما بعث هذا الرسول من غيرهم كفروا به وقالوا: كيف؟ فرد الله على هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء بقوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا تأملت اختيار رب العالمين لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الرسل لا نبي بعده إلى يوم القيامة، رسول إلى العالمين جميعا، إذا تأملت حياة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم رأيت العجب العجب، وقلت: صدق الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فتش عن حاله حتى في الجاهلية، ثم بعد البعثة كيف كان حال هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كافة الأحوال، مع أصحابه، مع أعدائه، في سلمه، في حربه، في إقامته، في سفره، في ليله، في نهاره، في بيته، مع أصحابه. ومن هنا هذا النبي الكريم رب العالمين من فوق سبع سماوات زكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. وزكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وزكاه كله فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. واقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ابتعدنا عنها، وللأسف للأسف ابتعدنا عن السيرة النبوية وحياة الصحابة، وشغلنا بكل لهو وعبث، فأنتج هذه الحالة التي نراها، الحالة التربوية التي ليس فيها استقرار نفسي حتى داخل البيوت وداخل الأسر وداخل القلوب. اقرأوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتعلموا وتوقنوا أن الله عز وجل ما اختار هذا الرسول إلا كما قال عبد الله بن عباس ابن مسعود: إن الله نظر في أهل الأرض فرأى محمد صلى الله عليه وسلم وطيب الناس كله، ثم اختار منه معه وأصحابه رضوان الله عليه، فكانوا خير صحب نبي لنبي رضوان الله عليهم أجمعين. ثم اختار الأمة التي بعث منها هذا النبي الكريم، وها هي الدنيا من أولها إلى آخرها تتقلب في أهوائها ومشاكلها، ويبقى الدين الذي جاء به هذا النبي الكريم قائما كالطود الشامخ، مضيئا مناراته مضيئة يشاهدها كل من كان على الكرة الأرضية، كما تشاهد الشمس وكما يشاهد القمر ليس دونه سحاب. هذه هي رسالة هذا النبي الكريم الذي اختاره رب العالمين وهو الحكيم الخبير للرسالة. فيا عبد الله ويا أمة الله، إذا كنت من أتباع هذا النبي الكريم صدقا فلك نصيب من هذا الاختيار، إياك أن تفرط فيه. لا تظن أن الدنيا بأهوائها وزخارفها تعطيك قلبا رضيا، لا والله، إن لم يعطك مولاك إيمانا صادقا وقلبا راضيا شاكرا، وإلا فستشقى ولو كنت أغنى الناس وأعلى الناس منصبا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فكذلك أيضا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، حين يكون أقرب الناس إلى هذا النبي الكريم وأسبق الناس إلى الإسلام الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فتش عن سيرته واحد. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أغضب في لحظة من اللحظات غضب صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أمن الناس علينا بنعمة أبو بكر، ما من أحد إلا وقد كافأناه إلا أبو بكر. هذا هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقرب الناس إليه. ثم انتقل إلى عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء هم الذين أمرنا بالاقتداء بهم، هؤلاء هم صحب الرسول، هؤلاء أخبر الله في كتابه بقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء هم القدوة، هم الأسوة، هم الركب، هم الركب الذين أمامنا ننظر إليهم من بعيد، ونحن في هذه القرون المتأخرة وأجمل به وأعظم به من ركب سبقنا. هذا هو الركب الذي يجب أن نلحق به. أما أن نلهث وراء ركب الشرق والغرب بإلحاده وكفره وزندقته لأجل دنيا، فهذا هو الضلال. يا أخي في الله، القضية عندك وأنت المؤمن القارئ للقرآن القارئ للسنة واضحة مثل الشمس. لماذا تغيب أحيانا عن بالنا ونحن في معترة هذه الحياة؟
فالرب سبحانه إذا علم من المحل أهلية لفضله ومحبته ومعرفته وتوحيده حبب إليه ذلك ووضعه فيه وكتبه في قلبه ووفقه له وأعانه عليه ويسر له طرقه وأغلق دونه الأبواب التي تكون بينه وبين ذلك، تولاه بلطفه وتدبيره وتيسيره وتربيته أعظم من تربية الوالد الشفيق الرحيم المحسن لولده الذي هو أحب شيء إليه، فلا يزال يعامله بلطفه ويختصه بفضله ويؤثره برحمته ويمده بمعونته ويؤيده بتوفيقه ويريه مواقع إحسانه إليه وبره به، فيزداد العبد به معرفة وله محبة وإليه إنابة وعليه توكلا، ولا يتولى معه غيره ولا يعبد سواه. وهذا هو الذي عرف قدر النعمة وعرف المنعم وأقر بنعمته وصرفها في مصلاته. فاقتضت حكمة الرب تعالى وجوده وكرمه وإحسانه أن بذر بهذا القلب بذر الإيمان والمعرفة وسقاه ماء العلم النافع والعمل الصالح وأطلع عليه من نور الشمس من نوره شمس الهداية وصرف عنه الآفات المانعة من حصول الثمرة فأنبتت أرضه الزاكية من كل زوج كريم، كما في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجاد وأمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع في بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
حسين، حقيقة هذه الكلمات لابن القيم رحمه الله تعالى مهمة، ولهذا السؤال الكبير الذي لا يستطيع الإنسان الإجابة عليه إلا بأن يعينه الله عز وجل ويوفقه: هل أنت يا عبد الله أهل لفضل الله ورحمته ومحبته؟ اسأل الله ذلك، وقد يكون ذلك، لكن افعل الأسباب. من كان أهلا لذلك أعانه الله عز وجل فصار لا يعبد إلا الله ولا يتوكل إلا على الله، يشكر الله، يعمل بطاعته، الله عز وجل يحميه ويحفظه ويربيه، حتى لو عصى هنا أو هناك الله عز وجل يرده. هذه هي الصفة الجميلة التي يتمنى المسلم أن يكون عليها. فالسؤال: هل نحن من هؤلاء أو لسنا من هؤلاء؟ ابن القيم رحمه الله تعالى هو يخبر أن الله عز وجل هو أعلم حيث يجعل هذه الهداية لهذا العبد المؤمن، فيفعل معه كذا وكذا وكذا ويحفظ. طيب، نحن ونحن نتلقى هذا ونؤمن به ونصدقه، ما هو موقفنا؟ هل نقول لا ندري، أول عياذ بالله ينطلق الإنسان المسرف على نفسه في المعاصي ويقول الله ما أراد هدايتي، أنا ما أصرع للهداية، هذا كله لا يقبل ولا ينفع صاحبه. ولن يفيده إذا أجاب به حين يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى للحساب والجزاء. وإنما هذا الكلام من ابن القيم رحمه الله تعالى تنبيه لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، من وفقه الله عز وجل للهداية فعليه أن يسعى ليكون من أرباب هذه الصفة التي ذكرها. اختاره الله، اصطفاه الله، حفظه الله، وفقه الله. ولهذا جاء وأورد ابن القيم هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري وغيره، ويخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن رسالته وموقف الناس منها. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، ما أنواع هذه الأراضي؟ ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيفصلها ابن القيم. تفضل.
فمثل القلوب بالأرض التي هي محل النبات والثمار، ومثل الوحي الذي وصل إليها من بارئها وفاطرها بالماء الذي ينزله على الأرض. ومن الأرض أرض صلبة منخفضة غير مرتفعة ولا رامية، قابلة لحفظ الماء واستقراره فيها، ففيها قوة الحفظ وليس فيها قوة النبات. فلما حصل فيها الماء أمسكته وحفظته، فورده الناس لشربهم وشرب مواشيهم، وسقوا منه زروعهم، وهذا بمنزلة القلب الذي حفظ الوحي وضبطه وأداه إلى من هو أفهم منه، أفهم له منه وأفقه منه فيه وأعرف بمراده، وهذا في الدرجة الثانية. ومن الأرض أرض قيعان، وهي المستوية التي لا تنبت إما لكونها سبخة،
إما لكونها
وهي المستوية التي لا تنبت إما لكونها سبخة أو لمالا لا يستقر ولا يستقر فيها الماء، فإذا وقع عليها الماء ذهب ضائعا لم تمسكه لشرب الناس ولم تنبت به كلأ، لأنها غير قابلة لحفظ الماء ولا لنبات الكلأ والعشب. وهذا حال أكثر الخلق، وهم الأشقياء الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا. ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين، بل لا بد لكل مسلم أن يزكو الوحي في قلبه، فينبت من العمل الصالح والكلم الطيب ونفع نفسه وغيره بحسب قدرته. فمن لم ينبت قلبه شيئا من الخير البتة، فهذا من أشقى الأشياء، من أشقى الأشقياء. وصلوات الله وسلامه على من الهدى والبيان والشفاء والعزمة في كلامه وفي أمثاله.
هذا تفصيل لهذا الحديث الصحيح العظيم الذي يتكلم عنه العلماء رحمهم الله تعالى في بيان أهمية العلم حفظا وتعليما ودعوة وتربية. انتبهوا لهذه الوصف. العلم له ثلاث درجات، أولاها الحفظ، والثانية التبليغ والتعليم للناس، يعني تنقل هذا العلم، ثم الثالث العمل به والدعوة إليه، العمل به والدعوة إليه، فيعمل به في خاصة نفسه، وأيضا يدعو إليه ويعلم الناس ويربيهم عليه. ومن ثم تجد هذه المعاني العظيمة اجتمعت على الكمال في سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك في أصحابه. فتجد حفظ العلم، ثم تجد نقل العلم، روايته، تعليمه، الحرص على تبليغه، ثم فيما بينه هذا زاويته، عمل العالم بعلمه في خاصة نفسه، في عبادته، في طاعته، في معاملاته، في أخلاقه، في سلوكه، في تعامله مع الحلال والحرام، ثم في تربية الناس عليه ودعوتهم إليه. انتبهوا لهذه الأشياء الأربعة. هذه خلاصة الرسالة النبوية. أصل الرسالة هي التوحيد والإيمان والشريعة، هذه هي أصلها ومصدرها. ثم إذا جئت إلى الناحية العملية لتطبيق هذا، ستجد أن أصلها هو مصدرها وهو العلم الشرعي. وهذا العلم الشرعي هو الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ترى، تبه، أن رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليست مجرد التبليغ، مع أن هذه هي المهمة العظمى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، ولهذا نزل القرآن فكان يبلغه، وقال لما قيل عبد البدل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا أتلقى الوحي وأبلغكم. وكذا أيضا ما أوحاه الله إليه من سنته صلى الله عليه وسلم بلغها. لكن انضاف إلى التبليغ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بشخصه وأقواله وأفعاله متمثلا ما أوحي إليه، كما قالت عائشة كان خلقه القرآن، فصار قدوة. ثم فتشنا فوجدناه صلى الله عليه وسلم معلما مربيا لأصحابه، حتى خرج هذا الجيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القرن الذي لا أفضل منه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم خير القرون القرن. وهذا الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من العلم كمثل غيث أصاب أرضا، قسم الناس أولا في مجمله إلى قسمين، قسم قبل الوحي وقسم رفض الوحي. والقسم الأول أنواع: قسم قبل الوحي، آمن صدق بالوحي لكن قدراته التي أعطاه الله عز وجل إياها متفاوتة، يأتي بيانه. والقسم الآخر والعياذ بالله رفض، تأتيه الهداية كالمطر وإذا به يسيح في داخل الأرض أو يذهب يمينا وشمالا، لا ينتفع هو به ولا ينفع به غيره. وهذه حال الأشقياء والعياذ بالله أمام بعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم منذ اليوم الأول الذي بلغ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه وأن الله أوحى إليه، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. إما أن تقبل ويقبل ما جاء به هذا النبي الكريم، إما أن تقبل رسالته ويقبل وحيه ويقبل ما جاء به، وإما أن يرفض. فانقسمت البشرية إلى هذين القسمين. والبشرية كلها مطالبة بأن يكون لها موقف من هذا النبي الكريم، أي أنه ليس لأحد أن يقول هذا النبي ليس لنا، هذا النبي من مكة، هذا النبي من جزيرة العرب، هذا النبي من قبيلة العرب، هذا النبي من كذا. ما في أحد يأتي ويقول هذا ليس منا، سواء كان يهوديا أو نصرانيا، يابانيا أو صينيا أو أمريكيا أو أوروبيا أو روسيا أو أفريقيا أو من أي مكان، على لابد يكون لك موقف من هذا النبي الكريم ومما جاء به، إما أن تقبل أو لا تقبل. ولو فتشت في الأرض كما أشار ابن القيم رحمه الله تعالى لوجدت أن الأشقياء والعياذ بالله هم الأكثر، كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهؤلاء رفضوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا القسم الأخير والعياذ بالله، وهي الأرض السبخة الرملية التي لا تمسك ماء ولا ينتفع به. هذا المثال الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من البشر في الذين قابلوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرفض. القسم الأول قبلوا، لكن هؤلاء الذين قبلوه على قسمين ودرجتين. قسم أمسك الماء وأيضا أنبت، أمسك الوحي وأنبت. إيش أنبت؟ أنبت العمل، أنبت الفقه في الدين، أنبت الجهاد والمجاهدة والدعوة إلى الله ونشر العلم، هذا هو الذي أنبت. وفيه من هذا القسم الطيب المبارك قسم آخر أقل، أرض أمسكت الماء لم تنبت لكن أمسكت الماء، فالناس يأخذون من هذا الماء ويحفرون ويسقون ويزرعون. وأقرب شبه لهذا النوع الثاني هم حفظة الحديث غير الفقهاء الذين رووا السنة، وهذا أعدادهم كبيرة. لو جئت لرواة السنة النبوية لوجدتهم بالألوف المؤلفة، لكن لو فتشت عن الفقهاء منهم لوجدت عددهم كان محدودا، الشافعي، مالك، أحمد، أبو حنيفة، وتنتقل إلى البخاري وإلى إسحاق بن راهويه وإلى الأوزاعي، يعني فقهاء. لكن الغالبية حفظوا السنة فبلغوها. وعلى ضوء هذا فالمؤمن لا يخرج من أحد هذين القسمين، إما أن يكون ممن يتلقى الوحي فيأخذه ويحفظه ويعمل به ويبلغه للناس فيتلقون عنه ويفقهون دينهم ويتربون عليه، أو على أقل تقدير يرزقه الله عز وجل ذكاء وحافظة فيكون ممن يتلقى العلم ثم يبلغه للناس. وهذا يدلنا على أن أعظم ما يمتن الله عز وجل به على المسلم والمسلمة أن يكون ممن قبل هذا الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبله بقلب مؤمن، وعاه قلبه، حرص عليه، اعتنى بالكتاب والسنة والفقه فيهما، حرص على ذلك، علمه من حوله، ربى من حوله عليه. هذه هي ثمرة العلم. فما دام أن الله عز وجل أكرمك برسول ورسالة واضحة كالشمس، ما تحتاج في البحث عنها إلى دلائل. يعني أحيانا في بعض العلوم المعلومة تحتاج للوصول إليها إلى جهد، الرسالة واضحة، القرآن الكريم بين يديك، والسنة بين يديك، وآثار الصحابة والأئمة بين يديك، ما تحتاج إلى استخراج، هي بين يديك، وإنما أنت محتاج إلى أن تنقلها إلى وعاء قلبك علما وإيمانا وعملا. والحمد لله على نعمة القرآن والسنة. والله يا أيها الإخوة، إن نعمة حفظ هذا القرآن لا تقدر بثمن. أمامك كتاب محفوظ ليس فيه زيادة ولا نقصان، هو كلام رب العالمين، هذه أعظم نعمة. أنت لو تفقر أي كتاب من الكتب لا قلت هذا الكتاب ما هو مصدره، ما هي معلوماته، هل هو صدق، أين هو، ماذا قال، ماذا كذا، نوثق الرواية التاريخية هل يصدقها، هل ندرس النص من الداخل، يسمونه قراءة النص التاريخي، مقارنة، يعني تقعد تحوس حتى تصل إلى حقيقة في حادثة من الحوادث التاريخية. لكن هذا القرآن بقصصه وأحكامه وشريعته محفوظ منقى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أمامك. إذن أنت ما تحتاج إلى البحث، وإنما غاية منك أن تأخذ هذا القرآن وتحفظه وتدرسه وتعمل به. ومثله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثر الذباب الذي يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يطعن في البخاري، أو يطعن في مسلم، أو يطعن في مرويات الأئمة. هذا طنين ذباب، طنين ذباب لا يجتمع إلا عند القاذورات. بينما روائح الطيب الطيب في قلوب المؤمنين ومساجد المسلمين ومكتبات أئمة المسلمين معمورة بهذه المخطوطات التي نقلت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والإنسان والله يتعجب من يطعن في البخاري، من أنت أمام البخاري؟ والله لو جلسنا ساعات نتحدث عن شيء مما صنعه البخاري وكيف جمع هذا الصحيح لعلم الإنسان علم اليقين أن هؤلاء الذين يطعنون فيه ما هم إلا أقزام أمام هذا العلم الجبل، أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وهكذا بقية السنن، وهكذا بقية الأئمة. إذن مثل ما بعثني الله به من العلم يا عباد الله موجود، الذي كان عند الصحابة يتلقون الوحي ها هو منقول إليكم، كتاب محفوظ وسنة محفوظة بين يديكم بأرخص الأثمان. والرسول يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل غيث أصاب أرضا. أين أنت؟ قلبك من أي الأراضي؟ الأرض الطيبة المنبتة، أو الأرض التي تمسك الماء فينتفع بها الناس، أم أرضا صبخة أعاذنا الله وإياكم من حالها. يا أيها الإخوة، دائما الإنسان ينبغي أن يذكر نفسه، ونحن في ختام هذا الدرس، هذه النعمة الكبرى بين أيدينا، كتاب وسنة محفوظة، كأن الرسول أمامنا يحدثنا يكلمنا. ألا نشكر النعمة؟ ألا نتلقى الوحي؟ ألا نعظم هذا الوحي؟ ألا نعمر به قلوبنا وبيوتنا؟ اللهم اهدنا وأصلح حالنا، واجعلنا من أهل الإيمان والقرآن والسنة، وأعز الإسلام وانصر المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.